يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يتولى الإجابة عنها بإذن الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين مقيم بالمملكة، يقول: يا شيخ، كيف أتخلص من بعض الوساوس من الشيطان والهموم والغموم التي أصبحت تراودني بين الفينة والأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما الهموم والغموم التي تصيبك فلا بد من معرفة الأسباب التي نشأ عنها وجود هذه الهموم والغموم. فإذا لم يكن هناك سبب ففي إمكانك أنك تتعوذ بالله من الهم والغم، وكذلك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وإذا كان هناك سبب فإنك تجمع بين الأمرين، بين إزالة السبب، معالجة السبب، وبين الدعاء بهذا الدعاء الذي ذكرته. وأما بالنظر للوساوس فإن الوساوس هي مجرد أوهام، وهذه الأوهام ناشئة من الشيطان، ومن أجل ذلك يتبين أن الشخص إذا توضأ وضوءا واجبا، إذا توضأ وضوءا شرطا، فإن الشيطان يوسوس له. لكن لو توضأ وضوءا شرطا لكن ليس للصلاة، ليس لصلاة الفرض، لأنه بالنظر إلى صلاة الفرض يعني يوسوس كثيرا، وإذا كان في صلاة النفل فإنه يخف. وإذا كان هذا الوضوء للتعليم فإن الشيطان لا يوسوس للشخص. وإذا كان أيضا من أجل التبرد فإن الشيطان لا يأتي. وهكذا بالنظر للصلاة فإن دخول الشيطان على الإنسان في صلاة الفرض يختلف عن دخوله معه في صلاة النافلة. وبهذا يتبين أن الواجب على الشخص أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وواجب عليه أيضا أن تكون عنده إرادة قوية تمنع تكرر هذا الوسواس، فإذا توضأ مرة فلا يعيده، وإذا اغتسل مرة فلا يعيده، وإذا تيمم مرة فلا يعيد التيمم، وإذا صلى فلا يعيد الصلاة. وقد سألتني امرأة وقالت إن الوسواس بلغ معها أنها إذا دخلت تتوضأ لصلاة المغرب أذن العشاء وهي لا تزال في الحمام لوضوء صلاة المغرب. ولا شك أن هذا أمر يعني يجب على الإنسان أن يتنبه له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم من السعودية جدة، المرسلة هاء عين سين، تقول: هل قراءة وحفظ القرآن بدون وضوء خطأ، حيث أنني أحفظ القرآن وأقوم بمراجعته كثيرا ولكن على غير وضوء؟
الجواب: مس المصحف على غير وضوء لا يجوز، لكن مسه بحائل إذا كان الشخص يكثر تلاوة القرآن في الليل أو في النهار أو فيهما، تارة يكون على وضوء وتارة لا يكون على وضوء ويريد التلاوة المصحف، فإنه يجعل حائلا بين يديه وبين مسهما للمصحف. وإذا كان على غير وضوء، إذا كان على غير وضوء، أما لو كان عليه حدث أكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول: في قول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا لا ينطبق في حياتنا هذه الأيام، حيث أننا نعاني من مشكلة التأخر في النوم، بل إن بعض الناس لا يزورك إلا متأخر في الليل ويستمر عندك إلى الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، هذا يؤثر بالطبع على صلاة الفجر التي ربما نصليها وربما لا نصليها بسبب النوم، ماذا علينا أن نفعل إذا كان هؤلاء الذين يقومون بزيارتنا من أقاربنا الخاصين، وكيف نتعامل معهم؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فالشخص مسؤول عن نفسه في الدرجة الأولى، وإذا كان رب أسرة فهو مسؤول عن رعيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على ذلك، فإن الشخص لا بد أن يتخذ لنفسه منهجا يكون فيه محافظة على صحته من جهة، ويكون فيه محافظة على دينه من جهة أخرى، ويكون فيه محافظة على أداء عمله في النهار. وعندما يحصل من أحد معارضة لهذا الاتجاه فإنه يتخلص بالطريقة التي يراها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم وسيلة تمنعه من القيام إلى صلاة الفجر من أجل إرضاء أحد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا بالنظر إلى الفرد، وهكذا بالنظر لرب الأسرة، يجب عليه أن يحدد وقتا للنوم بحيث يضمن مصلحة أفراد رعيته، ويعني من الناحية الصحية، وكذلك من ناحية القيام لصلاة الفجر، وكذلك من ناحية العمل الذي يريدون أن يؤدوه. أما يكون الشخص مثلا يشتغل في إدارة ولا في معلم ولا متعلم أو غير ذلك من الأمور، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، تقول: لي زوجة أخ زوجي، معاملتها حسنة وطيبة، ولكن عيبها أنها تقوم بنقل الكلام، وأنا لا أعرف هل هي تعرف مدى ضرر نقل الكلام أم لا، وهي تقول بأنها تقوم بنقل الكلام بنية سليمة، ولكن هذا يسبب مشاكل بيننا وبين الآخرين، هل لي أن أكلمها أو أكلم أخي أو زوجي ليكلمها؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد ذكرت السائلة أنها تتمكن من نصح هذه المرأة، فعليها أن تنصحها ولا يتدخل الزوج أو الأخ، لأن هذا من باب إشاعة هذا المنكر، وبقدر ما يكون من إزالة المنكر مع الستر على الشخص هذا يكون أصلح، لا بالنسبة للناصح ولا بالنسبة للمنصوح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية فتاة الإسلام، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذا السؤال، بل بقي سؤالان في أولهما، تقول بأنها تصلي 4 ركعات قبل العصر وأحيانا تتركها، هل يجب المحافظة عليها دائما، وكذلك 2 ركعات؟
الجواب بالنسبة لصلاة 4 ركعات قبل العصر فقد رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. ومن المعلوم أن هذا من باب السنة وليس من باب الواجب، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإذا صلى الشخص في بعض الأوقات وترك في بعضها فليس عليه إثم من ناحية الترك، ويكون مأجور من ناحية الفعل. وهكذا بالنظر لسنة الوضوء، سنة الوضوء هي من السنن المشروعة ولكنها ليست بواجبة، فالشخص عندما يتوضأ ويصلي 2 ركعات للوضوء هذا يكون يعني هذا فيه أجر، ولو ترك صلاة 2 ركعات لا يكون آثما، لكن فعلهما أفضل من تركهما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك. تقول بأنها تحب أن تكون زاهدة في الدنيا، تقول أزهد أحيانا ولا أفكر إلا في الآخرة، لكن يأتيني ضيق وأبكي وأغضب بسرعة، فهل هذا من الشيطان؟
الجواب الزهد هو ترك الأمور المحرمة وترك الأمور المكروهة وعدم التوغل في المباحات، هذا هو الزهد. ولا يتعب الإنسان فيما بينه وبين الدنيا ولا يتعب فيما بينه وبين الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الزهد في الدنيا هذا يقرب الشخص من الأعمال الصالحة، والزهد فيما في أيدي الناس هذا يقوي قلب الإنسان في التعلق بالله ويزيل أو يمنع تعلق القلب بالناس، لأن الإنسان إذا أحسن إليك فقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا المعروف الذي يصنعه لك الشخص قد يصنعه بسبب من قبلك، وقد يصنعه بسبب من قبله هو ابتداء، لكن هذا لا يعني أن الشخص يعطل الأسباب، يعني أسباب طلب الرزق، فقد قال صلى الله عليه وسلم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ومعنى ذلك أن الشخص يعمل الأسباب التي يعني أسباب كسب الرزق بحيث لا يكون عالة على أبيه أو أمه أو أخيه مثلا أو زوجته، يعني يترك الأسباب اعتمادا على زوجته، أو الزوجة يعني تترك الأسباب مطلقا اعتمادا على زوجها. فالإنسان يفعل الأسباب المشروعة التي تغنيه عن الناس، لكن لا يتوغل مثل الناس الآن الذين يجازفون في فعل المحرمات، يعني في أمور كثيرة تقع في المجتمع فكلها مخالفة لهذا المبدأ. وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. هذا المستمع أبو بكر سالم حميد من جدة، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل عن أفضل علاج للوسوسة في الصلاة والوضوء وسائر العبادات.
الجواب: العلاج قوة الإرادة من جهة، وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها من الرياض المرسلة عين ميم، لها عدد من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: إذا كانت الدورة مدتها 3 أيام ثم اغتسلت بعدها، ولكن استمر هذا الدم معها 3 أيام أخرى وهي لا تدري، هل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟
الجواب: دم الحيض يميل إلى السواد، ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة، فعلى هذه المرأة أن تميز بين الدم الزائد وبين دم الحيض، فإذا كان يتفق معه الصفات التي ذكرتها فإنه حيض، وإذا لم يكن وإذا لم يعني تتوفر فيه الصفات فإنه يكون استحاضة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يأثم الإنسان إذا حفظ جزءا من القرآن الكريم ثم نسيه، وهل صحيح أن عليه عقاب ووعيد من الله؟
الجواب: القرآن أنزله الله هداية للناس، وهذه الهداية هداية عامة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على أن القرآن أنزل لهداية البشر. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يتعلم القرآن أو يتعلم شيئا منه فإنه يحافظ على هذا الشيء الذي تعلمه لأمرين: أما الأمر الأول فهو حصول الأجر، ذلك أن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، فكل جزء يساوي تقريبا 10,000 حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا قرأ الإنسان جزءا فإنه يكسب 100,000 حسنة، والجزء يمكن أن يقرأه الشخص في 10 دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة على حسب اختلاف الناس. والشيطان حريص على تثبيط الإنسان، ولكنه يجري مع كل إنسان بحسبه، بحسبه من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة الزمان ومن جهة المكان ومن جهة الحال، إلى غير ذلك مما يختلف فيه الناس من جهة، ويختلف فيه العمل من جهة أخرى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. ولهذا كل نقص في دين الإنسان من ترك واجب أو فعل محرم أو مثلا ارتكاب مكروه أو ترك مندوب، كل هذه من أعمال الشيطان، يثبط الإنسان عن ترك الواجب، يثبطه عن ترك المندوب إلى غير ذلك. وبناء على ذلك كله فهذه المرأة تحرص على المداومة على قراءة الجزء الذي حفظته، وإن تيسر لها أنها تكمل القرآن فهذا خير على خير، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم، هل من نصيحة توجهونها لكل زائر لا يخلو مجلسه من الغيبة إلا ما شاء الله؟ كيف تكون صلة الرحم ونحن لا نريد الغيبة ولكن تحصل دون شعور من هؤلاء الذين نأتيهم أو يأتوننا؟
الجواب، الله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعلى هذا الأساس فالشخص يملي في كلامه وفي فعله وفي كفه، يملي والملائكة يكتبون ما يحصل منه، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يزيدون في الكم ولا يزيدون في الكيف، وإنما يكتبون الواقع تماما. وهذا يعرض على الله جل وعلا، فإنه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، وينظر فيه يوم الاثنين ويوم الخميس، ينظر في أعمال العباد. فكون الإنسان يصدر منه لله جل وعلا صحيفة بيضاء في الأعمال التي ترضيه، هذا هو المطلوب من الشخص. لكن إذا سود صحيفته بالأعمال القبيحة كما ذكرت السائلة، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال أيضا قبل ذلك: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالواجب على الإنسان أنه يتجنب هذا الأمر، لكن إذا وقع فيه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره ولا يعود إلى هذا العمل ويندم على فعله، ويقلع إذا كان أنه مثلا في نفس اللحظة لا يستمر في هذا الأمر. وإذا كان الكلام يتعلق بعرض شخص فإنه يستبيحه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أيضا من أسئلة المستمعة التي وردت من الرياض تقول: هل تجوز الصلاة وأنا جالسة، مع العلم أني قادرة على القيام والحمد لله، ولكني أصلي أحيانا وأنا جالسة سواء كانت المكتوبة أو النافلة، هل يجوز؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأوجب القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، هذا بالنظر للفرض. أما بالنظر للنفل فإذا صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فله نصف أجر صلاة القائم. وعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة بدلا من أن يتكاسل عن أعمال صالحة لا تكتب في صحيفة سيئاته، ولكنها تكتب في نقص حسناته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع من فيض البطمة الجزائر رحمون عبد الله يقول: هل تجوز الرقية في الرقية الشرعية أن نذبح شاة من الغنم قبل الرقية؟
الجواب: الذين يستعملون هذا الذبح يستعملونه للجن، وإذا كانوا يعتقدون أن الجن ينفعون أو يضرون من دون الله فإن هذا شرك أكبر لا يجوز للإنسان أن يفعله. وعلى كل حال فهذه الصورة لا يجوز فعلها على أي وجه من الوجوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم التائب من كل الذنوب إلا أن بينه وبين إخوانه الآن دين لم يقدر على سداده، هل تقبل توبته مع وجود هذا الدين؟
الجواب: إذا كان الإنسان مرتكب لشيء من الذنوب فتارة تكون توبته عامة، وتارة تكون توبته خاصة من بعض الذنوب، فإذا كانت عامة فلا إشكال، وإذا كانت خاصة تاب من بعضها ولكنه مثلا يزاول بعضها فإن التوبة تكون من الذنب الذي تاب منه فقط، أما بقية الذنوب الأخرى فإنها باقية. وعلى هذا الأساس فهذا الدين الذي على هذا الشخص إذا كان قادرا على أدائه فلا يجوز له أن يؤخره، أما إذا كان معسرا فقد قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وبناء على ذلك إذا كان عاجزا فلا إثم عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة: هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الاستحمام؟
الجواب: إذا استحم الشخص تارة يكون استحمامه مجزئا، وذلك بأن يعم الماء على جميع بدنه ويتمضمض ويستنشق، وكان قبل ذلك يسمي وينوي. وأما بالنظر للغسل الكامل فإنه يتوضأ وضوء الصلاة حتى لا يبقى إلا غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، وكان قبل ذلك قد نوى وسمى، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى، ولا يكون هناك ناقض من نواقض الوضوء حصل عنده في أثناء الغسل. وإذا لم يتوضأ وأفاض الماء على سائر جسده، فإذا كانت إفاضة الماء مرتبة كترتيب أعضاء الوضوء وكان ناويا رفع الحدث الأصغر والأكبر فإنهما يرتفعان، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-5543. شكرا لطيب متابعتكم. هذه تحية الزميل سهل عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نعرض فيه عددا من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة يتولى الإجابة عنها بإذن الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود إلى رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين مقيم بالمملكة، يقول: يا شيخ، كيف أتخلص من بعض الوساوس من الشيطان والهموم والغموم التي أصبحت تراودني بين الفينة والأخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما الهموم والغموم التي تصيبك فلا بد من معرفة الأسباب التي نشأ عنها وجود هذه الهموم والغموم. فإذا لم يكن هناك سبب ففي إمكانك أنك تتعوذ بالله من الهم والغم، وكذلك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وإذا كان هناك سبب فإنك تجمع بين الأمرين، بين إزالة السبب، معالجة السبب، وبين الدعاء بهذا الدعاء الذي ذكرته. وأما بالنظر للوساوس فإن الوساوس هي مجرد أوهام، وهذه الأوهام ناشئة من الشيطان، ومن أجل ذلك يتبين أن الشخص إذا توضأ وضوءا واجبا، إذا توضأ وضوءا شرطا، فإن الشيطان يوسوس له. لكن لو توضأ وضوءا شرطا لكن ليس للصلاة، ليس لصلاة الفرض، لأنه بالنظر إلى صلاة الفرض يعني يوسوس كثيرا، وإذا كان في صلاة النفل فإنه يخف. وإذا كان هذا الوضوء للتعليم فإن الشيطان لا يوسوس للشخص. وإذا كان أيضا من أجل التبرد فإن الشيطان لا يأتي. وهكذا بالنظر للصلاة فإن دخول الشيطان على الإنسان في صلاة الفرض يختلف عن دخوله معه في صلاة النافلة. وبهذا يتبين أن الواجب على الشخص أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وواجب عليه أيضا أن تكون عنده إرادة قوية تمنع تكرر هذا الوسواس، فإذا توضأ مرة فلا يعيده، وإذا اغتسل مرة فلا يعيده، وإذا تيمم مرة فلا يعيد التيمم، وإذا صلى فلا يعيد الصلاة. وقد سألتني امرأة وقالت إن الوسواس بلغ معها أنها إذا دخلت تتوضأ لصلاة المغرب أذن العشاء وهي لا تزال في الحمام لوضوء صلاة المغرب. ولا شك أن هذا أمر يعني يجب على الإنسان أن يتنبه له، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من السعودية جدة المرسلة هاء عين سين تقول: هل قراءة وحفظ القرآن بدون وضوء خطأ، حيث أنني أحفظ القرآن وأقوم بمراجعته كثيرا ولكن على غير وضوء؟
الجواب: مس المصحف على غير وضوء لا يجوز، لكن مسه بحائل إذا كان الشخص يكثر تلاوة القرآن في الليل أو في النهار أو فيهما، تارة يكون على وضوء وتارة لا يكون على وضوء، ويريد التلاوة المصحف فإنه يجعل حائلا بين يديه وبين مسهما للمصحف. وإذا كان على غير وضوء أما لو كان عليه حدث أكبر فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. تقول في قول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذا لا ينطبق في حياتنا هذه الأيام، حيث أننا نعاني من مشكلة التأخر في النوم، بل إن بعض الناس لا يزورك إلا متأخر في الليل ويستمر عندك إلى الواحدة أو الثانية بعد منتصف الليل، هذا يؤثر بالطبع على صلاة الفجر التي ربما نصليها وربما لا نصليها بسبب النوم. ماذا علينا أن نفعل إذا كان هؤلاء الذين يقومون بزيارتنا من أقاربنا الخاصين، وكيف نتعامل معهم؟
الجواب: يقول الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه. فالشخص مسؤول عن نفسه في الدرجة الأولى، وإذا كان رب أسرة فهو مسؤول عن رعيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على ذلك فإن الشخص لا بد أن يتخذ لنفسه منهجا يكون فيه محافظة على صحته من جهة، ويكون فيه محافظة على دينه من جهة أخرى، ويكون فيه محافظة على أداء عمله في النهار. وعندما يحصل من أحد معارضة لهذا الاتجاه فإنه يتخلص بالطريقة التي يراها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم وسيلة تمنعه من القيام إلى صلاة الفجر من أجل إرضاء أحد، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا بالنظر إلى الفرد، وهكذا بالنظر لرب الأسرة، يجب عليه أن يحدد وقتا للنوم بحيث يضمن مصلحة أفراد رعيته، ويعني من الناحية الصحية، وكذلك من ناحية القيام لصلاة الفجر، وكذلك من ناحية العمل الذي يريدون أن يؤدوه. أما يكون الشخص مثلا يشتغل في إدارة ولا في معلم ولا متعلم أو غير ذلك من الأمور، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. تقول: لي زوجة أخ زوجي، معاملتها حسنة وطيبة، ولكن عيبها أنها تقوم بنقل الكلام، وأنا لا أعرف هل هي تعرف مدى ضرر نقل الكلام أم لا، وهي تقول بأنها تقوم بنقل الكلام بنية سليمة، ولكن هذا يسبب مشاكل بيننا وبين الآخرين، هل لي أن أكلمها أو أكلم أخي أو زوجي ليكلمها؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد ذكرت السائلة أنها تتمكن من نصح هذه المرأة، فعليها أن تنصحها، ولا يتدخل الزوج أو الأخ، لأن هذا من باب إشاعة هذا المنكر. وبقدر ما يكون من إزالة المنكر مع الستر على الشخص، هذا يكون أصلح، لا بالنسبة للناصح ولا بالنسبة للمنصوح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، من المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية فتاة الإسلام، عرضنا لها مجموعة من الأسئلة في حلقات مضت، بقي لها في هذه الحلقة هذا السؤال، بل بقي سؤالا في أولهما، تقول بأنها تصلي 4 ركعات قبل العصر وأحيانا تتركها، هل يجب المحافظة عليها دائما وكذلك ركعتي الوضوء؟
الجواب بالنسبة لصلاة 4 ركعات قبل العصر فقد رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. ومن المعلوم أن هذا من باب السنة وليس من باب الواجب، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فإذا صلى الشخص في بعض الأوقات وترك في بعضها فليس عليه إثم من ناحية الترك، ويكون مأجور من ناحية الفعل. وهكذا بالنظر لسنة الوضوء، سنة الوضوء هي من السنن المشروعة ولكنها ليست بواجبة، فالشخص عندما يتوضأ ويصلي 2 ركعات للوضوء هذا يكون يعني هذا فيه أجر، ولو ترك صلاة 2 ركعات لا يكون آثما، لكن فعلهما أفضل من تركهما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليك، تقول بأنها تحب أن تكون زاهدة في الدنيا، تقول أزهد أحيانا ولا أفكر إلا في الآخرة، لكن يأتيني ضيق وأبكي وأغضب بسرعة، فهل هذا من الشيطان؟
الجواب الزهد هو ترك الأمور المحرمة وترك الأمور المكروهة وعدم التوغل في المباحات، هذا هو الزهد. ولا يتعب الإنسان فيما بينه وبين الدنيا ولا يتعب فيما بينه وبين الناس، فقد قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، لأن الزهد في الدنيا هذا يقرب الشخص من الأعمال الصالحة، والزهد فيما في أيدي الناس هذا يقوي قلب الإنسان التعلق بالله ويزيل أو يمنع تعلق القلب بالناس، لأن الإنسان إذا أحسن إليك فقد قال صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا المعروف الذي يصنعه لك الشخص قد يصنعه بسبب من قبلك، وقد يصنعه بسبب من قبله هو ابتداء، لكن هذا لا يعني أن الشخص يعطل الأسباب، يعني أسباب طلب الرزق، فقد قال صلى الله عليه وسلم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ومعنى ذلك أن الشخص يعمل الأسباب التي يعني أسباب كسب الرزق، بحيث لا يكون عالة على أبيه أو أمه أو أخيه مثلا أو زوجته، يعني يترك الأسباب اعتمادا على زوجته، أو الزوجة يعني تترك الأسباب مطلقا اعتمادا على زوجها، فالإنسان يفعل الأسباب المشروعة التي تغنيه عن الناس، لكن لا يتوغل مثل الناس الآن الذين يجازفون في فعل المحرمات يعني في أمور كثيرة تقع في المجتمع فكلها مخالفة لهذا المبدأ، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو بكر سالم حميد من جدة، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت، في هذه الحلقة يسأل عن أفضل علاج للوسوسة في الصلاة والوضوء وسائر العبادات.
الجواب: العلاج قوة الإرادة من جهة، وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها من الرياض المرسلة عين ميم، لها عدد من الأسئلة. في أول سؤال لها تقول: إذا كانت الدورة مدتها 3 أيام ثم اغتسلت بعدها، ولكن استمر هذا الدم معها 3 أيام أخرى وهي لا تدري، هل تترك الصلاة أم تعتبرها استحاضة؟
الجواب: دم الحيض يميل إلى السواد، ورائحته كريهة وثخين، ودم الاستحاضة أحمر وخفيف وليست له رائحة، فعلى هذه المرأة أن تميز بين الدم الزائد وبين دم الحيض، فإذا كان يتفق معه الصفات التي ذكرتها فإنه حيض، وإذا لم يكن وإذا لم يعني تتوفر فيه الصفات فإنه يكون استحاضة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هل يأثم الإنسان إذا حفظ جزءا من القرآن الكريم ثم نسيه، وهل صحيح أن عليه عقاب وعيد من الله؟
الجواب: القرآن أنزله الله هداية للناس، وهذه الهداية هداية عامة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على أن القرآن أنزل لهداية البشر. وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يتعلم القرآن أو يتعلم شيئا منه فإنه يحافظ على هذا الشيء الذي تعلمه لأمرين: أما الأمر الأول فهو حصول الأجر، ذلك أن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، فكل جزء يساوي تقريبا 10,000 حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا قرأ الإنسان جزءا فإنه يكسب 100,000 حسنة، والجزء يمكن أن يقرأه الشخص في 10 دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة على حسب اختلاف الناس. والشيطان حريص على تثبيط الإنسان، ولكنه يجري مع كل إنسان بحسبه من جهة الكم ومن جهة الكيف ومن جهة الزمان ومن جهة المكان ومن جهة الحال إلى غير ذلك مما يختلف فيه الناس من جهة، ويختلف فيه العمل من جهة أخرى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان، قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. ولهذا كل نقص في دين الإنسان من ترك واجب أو فعل محرم أو مثلا ارتكاب مكروه أو ترك مندوب، كل هذه من أعمال الشيطان، يثبط الإنسان عن ترك الواجب، يثبطه عن ترك المندوب إلى غير ذلك. وبناء على ذلك كله فهذه المرأة تحرص على المداومة على قراءة الجزء الذي حفظته، وإن تيسر لها أنها تكمل القرآن فهذا خير على خير، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم، هل من نصيحة توجهونها لكل زائر لا يخلو مجلسه من الغيبة إلا ما شاء الله؟ كيف تكون صلة الرحم ونحن لا نريد الغيبة ولكن تحصل دون شعور من هؤلاء الذين نأتيهم أو يأتوننا؟
الجواب، الله جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وعلى هذا الأساس فالشخص يملي في كلامه وفي فعله وفي كفه، يملي والملائكة يكتبون ما يحصل منه، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يزيدون في الكم ولا يزيدون في الكيف، وإنما يكتبون الواقع تماما. وهذا يعرض على الله جل وعلا، فإنه يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، وينظر فيه يوم الاثنين ويوم الخميس، ينظر في أعمال العباد. فكون الإنسان يصدر منه لله جل وعلا صحيفة بيضاء في الأعمال التي ترضيه، هذا هو المطلوب من الشخص. لكن إذا سود صحيفته بالأعمال القبيحة كما ذكرت السائلة، فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال أيضا قبل ذلك: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. فالواجب على الإنسان أنه يتجنب هذا الأمر، لكن إذا وقع فيه فإنه يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره ولا يعود إلى هذا العمل ويندم على فعله، ويقلع إذا كان مثلا في نفس اللحظة لا يستمر في هذا الأمر. وإذا كان الكلام يتعلق بعرض شخص فإنه يستبيحه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أيضا من أسئلة المستمعة التي وردت من الرياض تقول: هل تجوز الصلاة وأنا جالسة، مع العلم أني قادرة على القيام والحمد لله، ولكني أصلي أحيانا وأنا جالسة، سواء كانت المكتوبة أو النافلة، هل يجوز؟
الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأوجب القيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، هذا بالنظر للفرض. أما بالنظر للنفل فإذا صلى قاعدا وهو يستطيع القيام فله نصف أجر صلاة القائم. وعلى المسلم أن يحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة بدلا من أن يتكاسل عن أعمال صالحة لا تكتب في صحيفة سيئاته، ولكنها تكتب في نقص حسناته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا المستمع من فيض البطمة الجزائر رحمون عبد الله يقول: هل تجوز الرقية في الرقية الشرعية أن نذبح شاة من الغنم قبل الرقية؟
الجواب، الذين يستعملون هذا الذبح يستعملونه للجن، وإذا كانوا يعتقدون أن الجن ينفعون أو يضرون من دون الله فإن هذا شرك أكبر لا يجوز للإنسان أن يفعله. وعلى كل حال فهذه الصورة لا يجوز فعلها على أي وجه من الوجوه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما حكم التائب من كل الذنوب إلا أن بينه وبين إخوانه الآن دين لم يقدر على سداده، هل تقبل توبته مع وجود هذا الدين؟
الجواب: إذا كان الإنسان مرتكب لشيء من الذنوب فتارة تكون توبته عامة، وتارة تكون توبته خاصة من بعض الذنوب. فإذا كانت عامة فلا إشكال، وإذا كانت خاصة تاب من بعضها ولكنه مثلا يزاول بعضها، فإن التوبة تكون من الذنب الذي تاب منه فقط، أما بقية الذنوب الأخرى فإنها باقية. وعلى هذا الأساس فهذا الدين الذي على هذا الشخص إذا كان قادرا على أدائه فلا يجوز له أن يؤخره، أما إذا كان معسرا فقد قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وبناء على ذلك إذا كان عاجزا فلا إثم عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر وسيلة هذه الحلقة: هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الاستحمام؟
الجواب: إذا استحم الشخص تارة يكون استحمامه مجزئا، وذلك بأن يعم الماء على جميع بدنه ويتمضمض ويستنشق، وكان قبل ذلك يسمي وينوي. وأما بالنظر للغسل الكامل فإنه يتوضأ وضوء الصلاة حتى لا يبقى إلا غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على جنبه الأيمن ثم جنبه الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر بدنه، وكان قبل ذلك قد نوى وسمى، ثم يغسل الرجل اليمنى ثم يغسل الرجل اليسرى، ولا يكون هناك ناقض من نواقض الوضوء حصل عنده في أثناء الغسل. وإذا لم يتوضأ وأفاض الماء على سائر جسده، فإذا كانت إفاضة الماء مرتبة كترتيب أعضاء الوضوء وكان ناويا رفع الحدث الأصغر والأكبر فإنهما يرتفعان، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. عنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-5543. شكرا لطيب متابعتكم. هذه تحية الزميل سهل عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.